السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس التفسير اليسير. أسأل الله أن ييسر علينا وعليكم فهم كتابه على الوجه الذي يرضى به عنا، وأن يعيننا وإياكم على العمل الصالح، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بقبول حسن، اللهم آمين. أقول مستعينا بالله سبحانه، يقول الله جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا يتيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. في الآية جملة من المباحث المفيدة النافعة بإذن الله تعالى، أولها من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، فهكذا ينبغي أن يكون التصدق من طيب الكسب، ينبغي وحتى تتقبل الصدقة أن تكون من كسب طيب، فإن ذلك سبب عظيم في من أسباب تنميتها وتعظيم الأجر لفاعلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله عز وجل يتقبلها بيمينه فيربيها له كما يربي أحدكم مهره أو فلوه حتى تأتي يوم القيامة كالجبل العظيم. في الحديث مطلعه: من تصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب. وكذلك في الآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، فيلزم أن تكون النفقة من كسب طيب حتى تتقبل من فاعلها، وإلا فكما قال القائل: أمنفقة اليتامى من كد فرجها، لك الويل لا تزني ولا تتصدقي. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. سبق وذكرت أن من الفقهاء بل الأحناف على وجه الخصوص يستدلون بهذه الآية على إيجاب الزكاة في الخضروات، وهذه المسألة مسألة الزكوات على الخضروات والفواكه تنازع فيها العلماء، فذهب الجمهور إلى عدم إخراج زكاة عن الخضروات والفواكه، واستدلوا بحديث ضعيف لفظه: ليس في الخضروات زكاة، وهذا الخبر ليس بثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستدلوا كذلك، أعني جمهور العلماء، استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فقالوا: إن الذي يوسق هو الذي يتصدق منه، وهذا ليس أيضا بصريح في منع الزكاة من الخضروات. واستدلوا كذلك بعمل أهل المدينة، فقد نقل الإمام مالك رحمه الله تعالى إجماع أهل المدينة على أن الخضروات ليس فيها زكاة، فهذه حجة الجمهور الذين منهم مالك والشافعي وأحمد، هؤلاء الأئمة الكرام رحمهم الله يستدلون بأن الخضروات ليس عليها زكاة، بينما ذهب فريق من أهل العلم، وأرى قولهم في هذا المقام أسد، وهم الأحناف، إلى وجوب الزكاة في الخضروات التي منها الفواكه، وذلك لعموم الآية الكريمة: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، عموم الآية الكريمة: أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، فعمت هذه الآية. وكذلك قوله سبحانه: وآتوا حقه يوم حصاده، وكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، فهذا بعمومه دال على أن الخضروات وغير الخضروات فيها زكاة، وهذا الذي تطمئن إليه النفس، وهذا الأحوط في الدين كذلك. ثم من ناحية النظر الآن، من له أرض يزرعها فاكهة تفاحا ونحوه خراجها أعظم بكثير من خراج الأرض التي تزرع قمحا. فإذا قلنا من ناحية النظر فالنظر يقوي كذلك تلك الوجهة، وجهة القائلين بأن الخضروات فيها زكاة، فضلا عن ذلك العمومات التي تقدم ذكرها والله أعلم. أما الجزئية الأخرى المستفادة من الآية الكريمة من قوله تعالى ومما أخرجنا لكم من الأرض ما سبق ذكره وبيانه من الركاز وهو دفن الجاهلية أو الآثار التي تستخرج من الأرض، حكمها الشرعي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس، أي أن خمسها يخرج كصدقة بارك الله فيكم. أما الشيء الثالث المستفاد من قوله تعالى ولا تيمموا أي ولا تقصدوا الخبيث أي الرديء منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، أي إنكم إذا أعطيتم هذا الرديء الذي تتصدقون به لن تقبلوه إلا إذا غضضتم الطرف وأغمضتم العين عن العيوب التي فيه، وإلا إذا كنتم مدققين لن تقبلوه. فهذا قوله ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. استدل الجمهور من أهل العلم بقوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه على أن إسقاط الدين واعتباره من الزكاة لا يصح، لأن الدين الذي لك عند الآخرين بالنسبة للمال الذي في يدك أردأ وأقل رتبة، فإذا كان 100,000 من الجنيهات ولي عند شخص 1,000 فالألف التي معي أفضل من التي عند غيري من ناحية قوتي على التصرف فيها. فإذا كان لشخص عندك دين، إذا كان عفوا لك عند شخص دين وجاء وقت إخراج زكاتك، هل تقول أسقط الدين وأحتسبه من الزكاة؟ الجمهور يقولون لا، حجتهم قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه، ومن حججهم أيضا أن الفقير المدين قد يكون محتاج إلى أكل وإلى شرب وإلى دواء، فأنت تلزمه بأن يسدد الدين وهو ليس الآن في حاجة إلى تسديد الدين قدر احتياجه إلى المطعم والمشرب والمسكن والتداوي. فعلى ذلك أقول وبالله تعالى التوفيق، أقول ملخصا إن جمهور العلماء على أن إسقاط الدين واحتسابه من الزكاة لا يجوز عند الجمهور، وإن كان قد ذهب إلى جواز ذلك بعض العلماء كالظاهرية، وكذا روي عن الحسن البصري رحمه الله قال تعالى ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد، غني عنكم وعن صدقتكم، حميد لكم أيضا إذا أنتم صنعتم المعروف. ثم قال تعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. الشيطان يعدكم الفقر أي يخوفكم بالفقر إذا أنتم تصدقتم، وفي ذات الوقت يحملكم على فعل كل ما فحش من الأقوال والأعمال. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. لا يخفى بارك الله فيكم أن الشيطان قعد لابن آدم على طريق الخير يصد عن سلوكها، كلما ذهبت إلى طريق من طرق الخير فعلى هذه الطريق على رأسها شيطان يصدك عن سلوك هذه الطريق. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فقعد له على طريق الإسلام فقال تسلم تذر دينك ودين آبائك ودين أجدادك فعصاه فأسلم. قاد له بطريق الهجرة فقال: تهاجر تدع أرضك وسماءك وأرض أبيك وأرض أجدادك؟ فعصاه فهاجر. وقاد له بطريق الجهاد فقال: تجاهد تقتل تنكح المرأة من بعدك يتم أطفالك تقسم أموالك؟ فعصاه فجاهد. قال عليه الصلاة والسلام: فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة. هذا وقد قال علماؤنا رحمهم الله في تفسير قوله تعالى أو في تفسير قول الشيطان إذ أقسم قائلا: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، قالوا: ما من طريق سوي يوصل إلى الله عز وجل وإلى مرضاته وإلى جناته إلا وعليه شيطان يصد الناس عن سبيله. إذا جئت تصلي فعلى هذا الطريق، طريق الصلاة، طريق الصلاة، شيطان يصدك عن سلوك هذا الطريق. إذا جئت تزكي فهنالك شياطين تصدك عن الزكاة والصدقة. إذا جئت تعتمر أو تحج هنالك شياطين تصدك عن العمرة وعن الحج. وهكذا دوما هنالك شياطين تصد الناس عن سبل الخير. قال تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم، أي يعدكم ربكم مغفرة منه لذنوبكم إذا أنتم تصدقتم، ويعدكم أيضا أنه يزيدكم إذا أنتم تصدقتم والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء. الحكمة قدمنا معناها من قبل بما حاصله أن من أهل العلم من يطلق الحكمة على الإصابة والسداد في القول والعمل. فالرجل الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضيعها اللائقة بها يشتد إذا رأى الأمر يحتاج إلى شدة، يلين إذا رأى الأمر يحتاج إلى إلانة، يضحك ويبتسم إذا رأى الأمر يحتاج إلى ضحك وإلى ابتسام وإلى ابتسامة، يشتد ويغلظ إذا رأى الأمر يحتاج إلى ذلك. فهكذا دوما الرجل الحكيم هو الذي يضع الأمور في نصابها الصحيح، وهو من له عقل يحكمه أن يمنعه من فعل كل قبيح. قال تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء. فالحكمة على هذا السداد والإصابة في القول والعمل، وضع الأشياء في منازلها اللائقة بها. ومن أهل العلم من قال: الحكمة أحيانا تطلق على السنة، ونعم قد تطلق على السنة أحيانا. يؤتي الحكمة من يشاء، فربي هو الذي يتفضل على الشخص بأن يجعله حكيما. ودل على هذا قوله تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب، أسأل الله أن يزيدكم علما نافعا وإيانا والسامعين والسامعات لننفع به أمتنا، وأن يجعلها ممن يأمرون بالمعروف ويأتون وينهون عن المنكر ولا يأتون.
تفضل.
شيخنا الحبيب، لدي 4 أسئلة أريد أن أطرحها عليكم.
تفضل.
السؤال الأول: بماذا ترد على من يرتكبون الصغائر مع الإصرار على فعلها ويبررون ذلك بقول الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم؟ والجزية الثانية: وهل الإصرار على الصغيرة يحولها إلى كبيرة مع الدليل؟ السؤال الثاني: ما هي الحالات التي يباح فيها ذكر سيرة شخص بما لا يحب؟ أي هل يجوز أن أغتابه في أحوال في حالة من الحالات، يعني مثلا إذا كنت في مجلس وقلت إيه لوضح حقيقة معينة فلان كذا أو فلان كذا، هل هذا حلال أم حرام؟ الجزئية الثالثة: إذا ذهبت إلى مسجد أظل واقفا أمامه ولا أدخل إلا بعد أن يقام للصلاة، وذلك لسببين. السبب الأول أنه في أحوال إذا دخلت إلى المسجد تقام إلى الصلاة بسرعة، فلا يكون هناك وقت لكي أصلي ركعتي تحية المسجد، فإذا دخلت في ركعتي تحية المسجد تفوتني التكبيرة الأولى في الصلاة لأنهم يقيمون الصلاة سريعا. الأمر الثاني أنني أنهم يقدمونني إماما، وأخشى أن تكون تقدمي للإمامة هو سبب حفظ القرآن، لأنني في طريقي إلى حفظ القرآن، فلذلك أبتعد عن الإمامة. فهل ذلك يعني هل أؤثم على ذلك أنني أتأخر عن الصلاة لهذين السببين، أو لهذا السبب أنني لا أحب أن يجعل الناس إماما أو كذا؟ يعني السؤال الأخير لكي لا أطيل عليكم، ما هي شروط الإمامة؟ يعني ما هي الشروط التي يتوجب توفرها في الإمام لكي يصلي بالناس؟ وجزاكم الله خيرا.
وإياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فالأخ سأل عدة أسئلة، منها كيف يرد على من قال إن الصغائر مهما عظمت مهما كثرت تغفر، لأن الله قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فأقول بالله التوفيق، قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الإجابة على مثل هذا في حديثه لما قال لعائشة رضي الله تعالى عنها: يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب، إياك ومحقرات الذنوب، كقوم اجتمعوا في بطن واد فجمع هذا عودا وهذا عودا حتى أنضجوا لحمهم، وكذلك فإن صغائر الذنوب يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. ثم إن الله سبحانه وتعالى قد يؤاخذ بصغار الذنوب، قد يؤاخذ ربي سبحانه وتعالى بذلك، فالأمر له يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، والإصرار على الصغائر كأنه يفيد امتهانا لأوامر الله سبحانه وتعالى، يفيد امتهانا لأوامر الله سبحانه وتعالى وقلة مراقبة لله تبارك وتعالى، وهذه لا تكاد تكون إلا في غفلة من الشخص. وقد دخل رجل النار في غلة غلاها من الغنائم كما لا يخفى، وكان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
نعم،
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
إني أحبك في الله شيخ مصطفى.
أحبك الله الذي أحبتنا فيه.
في لي سؤالين يا شيخ. فأما الأول، إذا كان لا يجوز إسقاط الدين اللي هو الدين اللي عند الناس من الزكاة، فهل يجوز إسقاط الدين اللي عند الناس من الصدقات؟ هذا الأول. فأما الثاني
كيف يعني ممكن ممكن
نعم.
ممكن
أي. فأما يعني الثاني يا شيخ ربنا يبارك في عمرك، عايز نصيحة من حضرتك بالنسبة للآباء والأمهات اللي بيتركوا بناتهم ينزلوا للشارع وهم لابسين الملابس الضيقه زي البادي وزي الحاجات دي، ويحط اشرب على شعرها وتيجي تكلمه ويقول لك ده بنتي محجبه، وجزاكم الله خير.
وياكم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله بعد. اما بقيه اسئله الاخ حفظه الله، متى يسوغ للشخص ان يذكر اشخاصا بما يكرهون؟ يسوغ له اذا كان محذرا او كان مفتيا او كان الشخص مظهرا فسقا او كانت هناك طلبات لإزالة المنكر أو كان ذلك للفتوى والقضاء. فمثلا إذا كان الشخص يحذر شره أو شره مستطير وبينت للناس أمره كي يحذره الناس فلا بأس بذلك. وإذا كان الشخص يستفتي في أمر وإن كان الشخص يكره ذلك، جاز الاستفتاء لحديث هند: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي. قال: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. وثم أمور أخر تأتي في محلها وهي موجودة في الكتب المختصة بالغيبة، وكذا في تفسير قوله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا. أما كون الأخ يقف والناس يصلون في المسجد خشية أن يقدمونه إماما أو خشية أن يصلي ركعتين فلا يستطيع إكمالهما، فكلا الوجهين خطأ، وينبغي أن تدخل المسجد تصلي تحية المسجد متجوزا فيها، تصلي تحية المسجد متجوزا فيها غير مطيل، وإن قدموك للإمامة فتلك فضيلة، إذ أهل الإيمان يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. السلام عليكم.
هل هذا دعاء مطلق أم مقيد؟ هل إنسان يقول اللهم إني أسألك من فضلك، أما يسأل ما شاء مما يريد من الله عز وجل؟ بارك الله فيكم. السلام عليكم.
وإياكم. نعم، معي بعض الأسئلة، منها أن الأخ يسأل عن إسقاط الدين واحتسابه من الزكاة. قلنا أنه عند الجمهور لا يجزئ، طب هو يسأل إذن عن إسقاط الدين واحتسابه من الصدقة، هذا يجوز، فهي صدقة منك على المدين أن تقول للمدين عفى الله عنك، عفى الله عنك. قال تعالى في كتابه الكريم: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. أما النصيحة للأباء والأمهات الذين يتركون البنات يسرحن ويخرجن ويرجعن، يسرحن ويخرجن ويرجعن بلا رقيب متبرجات سافرات، فهذه في الحقيقة تدل على دياسة الأب الذي يسمح بهذا لبناته، وتدل على دياسة الأخ الذي يسمح لأخواته بذلك، فإن هذه مفاسد عظيمة. والديوس قد جاءت فيه عدة أحاديث عن رسول الله، منها لا يدخل جنة ديوس، فجدير بكل كريم غيور شهم دين قبل ذلك أن يمنع البنات من الخروج بهذه الطريقة المزرية المخزية. وقد بلغني عن المسؤولين في السودان حفظهم الله تعالى وحكام المسلمين القائمين بشرع الله وعلى أوامر الله من كل سوء ومكروه، بلغني أن المسؤولين في السودان زادهم الله توفيقا وحفظا أصدروا قرارا بجلد من يرونها تلبس الملابس الضيقة المتبرجة في الحال، جلدها 40 جلدة، فجزاهم الله خيرا على ذلك. ولقد قال تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. فهنيئا لهم بنهيم عن الفساد في الأرض، وهذا بإذن الله سبب في سلامة بلادهم وسبب في سلامتهم هم كذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا مروا على من فوقهم، فقالوا: لو خرقنا في نصيبنا خرقا فلو تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا جميعا. ولقد لعن الله بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، قال: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. فبارك الله في هذه الخطوة المباركة التي صدرت في بلاد السودان المسلمة من هذا النهي عن المنكر. أسأل الله أن يزيدهم سدادا وتوفيقا، وأن يحفظهم من غوغائية الغوغائيين ومن شرور الشريرين المفسدين ومن كيد الكائدين، اللهم أمين. ولكني أطمئن نفسي وإياهم بأن الشخص الذي يحفظ حدود الله يحفظه الله، إذ النبي قال: احفظ الله يحفظك. ودائما وأبدا على قدر تبليغنا لديننا يحفظنا ربنا سبحانه، فإن الله قال لنبيه الكريم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فالعصمة مع البلاغ. ولقد قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أما عن الأخت التي تقول: وما سمعت صدر سؤالها، ولكن عموما إذا سمع شخص الديك، قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث فيه: إذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضله، هل نقول: اللهم إني أسألك من فضلك، أو أقول: اللهم ارزقني، اللهم وسع علي، اللهم اشفني، إلى غير ذلك مما يريده السائلون من ربهم تبارك وتعالى. العلماء لهم في كل ذلك وجهان، فإذا قلت عموما: اللهم إني أسألك من فضلك، ساغ لك ذلك وجاز. وإذا قلت: اللهم ارزقني ووسع علي واحفظني وآتني في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقني عذاب النار ونحو ذلك، فجائز أيضا والله أعلم. أعني أنه يجوز الإجمال بقول: اللهم إني أسألك من فضلك، إمضاء للحديث على ظاهره. ويجوز أيضا المفردات: اللهم ارزقني، اللهم وسع علي ونحو ذلك، والله أعلم. كان الأخ يسأل عن شروط الإمامة، لهذا باب واسع في الفقه إن شاء الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سيد الشيخ، بعد إذن حضرتك، إحنا كنا يعني أنا بالنسبة لي كلي أخ ما كتبش أخت غير شقيقة له في الميراث، واحنا دلوقتي عايزين نرجع تاني في الورث. كان قدامنا كان عندنا ثلاث محلات في خلال العشر سنين دي، الثلاث محلات بقوا ستة، هل هي تاخد في الستة ولا تبتدي تاخد في الثلاثة بس؟
اعيدي السؤال لو سمحت.
بالنسبة للميراث. الو؟
ايوه نعم.
ايوه بالنسبة للميراث، احنا الاول كان عندنا ثلاث محلات.
نعم.
بس اخويا الكبير ما كتبش في اعلام الوراثة اختي غير الشقيقة.
حرم اختك غير الشقيقة.
ايوه.
نعم.
وخلال العشر سنين دي التلاتة بقوا ستة. فهي يعني تاخد في التلاتة ولا تاخد في الستة دلوقتي؟
يعني هي كانت تستحق؟
ايوه.
كانت تستحق.
ايوه.
حرمت.
نعم.
حرمت.
ايه؟
حرمت يعني.
ايوه
حرمت.
نعم.
حرمت. نعم.
نعم. نعم.
نعم. نعم. يفترض ان التركة تقسم ساعة حلول، ساعة حلول عند الوفاة.
أيوة.
افترض أنها تقسم عند الوفاة. فيحسب لها حقها الذي كان عند الوفاة.
أيوة.
ولأنه حجب عنها وثمر، فيعطى من ثمر المال نسبة وتعطى الأخرى نسبة. هذا اتجاه في الفتوى، هذا اتجاه في الفتوى، وهو الاتجاه الأفضل لكم والأكرم عند الله سبحانه وتعالى، بدليل حديث الرجل الذي ثمر مال الأجير، الذي ثمر مال الأجير في حديث الثلاثة الذين انطبقت على فم غارهم صخرة. وإلا فإذا أردت الحكم اليقيني القطعي أن لها الميراث، إذا أردت الفضل أشرت عليك به، إذا أردت الحكم فلك أن تعطيها ما كانت تستحقه ساعة تقسيم التركة، ساعة تقسيم التركة، لأن تثمير المال ليس بفرض عليكم إنما هو فضل، وإذا كنتم خسرتم كنتم ستلزموا أيضا بالقيمة التي لها. فإذا أردتم فضلا أشرت عليك به، إذا أردت حكما فيحسب حقها ساعة استحقاقه من الأصل عند الوفاة وتعطى حقها، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك شيخ مصطفى؟
الحمد لله، بارك الله فيك.
أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحطينا لأجله.
الله يبارك فيك. أولا نسألك الدعاء لوالدي يا شيخ بالشفاء.
الله يرحمه والدينا والمسلمين.
سؤالي خاص بوالدي يا شيخ. والدي الله يشفيه ويعافيه مصاب بجلطة.
الله يعافيه.
وعنده غدة البروستات وكده.
الله يعافيه.
فحركته صعبة شوية.
الله يعافيه من كل سوء مكروه والدي.
فهل تسقط عنه الجماعة، خصوصا أنه بيروح في غيبوبة أحيانا يعني؟
إذا لم يكن يستطيع
صلاة الجماعة في المسجد يا شيخ.
إذا لم يكن يستطيع.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني الله يرضى عليك. المعتاد لصيام الاثنين والخميس والأيام البيض من كل شهر، يعني يواصل في شعبان للآخر ولا ب15 ينتهي الصيام؟ وجزاك الله خير يا شيخ.
أيوه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما عن المريض وشهود الجماعة، فإذا كان يستطيع المريض أن يذهب إلى الجماعة ألزم بها، إن عجز فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما عن صيام الاثنين والخميس لمن اعتدى ذلك، وكأن الأخ يشير إلى حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، فأقول بالله تعالى التوفيق إن هذا الحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حديث منكر استنكره فريق كبير من أهل العلم على بعض رواته، وهو العلاء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب القاري. هذا الحديث مستنكر على هذا الراوي، وبعض أهل العلم طعنوا في العلاء بسبب روايته لهذا الحديث. ومن الذين طعنوا في هذا الحديث الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وابن عدي في الكامل، والذهبي في الميزان، وطائفة كبيرة من أهل العلم. فهذا الحديث لا يثبت، حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، قد كان النبي يصوم شعبان كله إلا قليلا، ونهى النبي عن صوم يوم الشك إلا صوما يصوم أحدنا، وصوم يوم الشك صوما يصوم أحدنا يفيد أنه في النصف الأخير. هذا وبالله التوفيق. وكذا الأحاديث التي وردت في ليلة النصف من شعبان وأكثر الناس من الكلام عليها لا يثبت منها خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ بدي أسألك أنا، هل طلاق الحائض يقع؟
نعم يقع عند الجماهير، وهو الذي تطمئن إليه النفس وتشهد له الأدلة، هو خلاف السنة لكنه يقع.
ابن تيمية يعني
أعرف
حكى أنه يعني في ابن تيمية، رأي ابن تيمية،
رأي ابن تيمية في المسألة مرفوض عند الجماهير،
وابن
تيمية نعم مرفوض في هذه المسألة عند الجماهير،
حتى لو كان في أطفال بالنص يعني.
أيا كان الأطفال لا علاقة لهم بالطلاق من عدمه. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عالم موفق، لكن زلت قدمه في هذه المسألة زلة شديدة. ولعلي أذكر بشيء من أسباب الخطأ الذي وقع فيه شيخ الإسلام، من أسباب ذلك أنه روى رواية مقتضبة تحتاج إلى تقدير فقدر التقدير خطأ، وهو أن ابن عمر سئل عن طلاق المرأة في حيضتها أيعتد بتلك؟ قال لا يعتد بتلك، فقدر أيعتد بتلك التطليقة، وهذا التقدير خطأ، إنما الرواية مطولة بلا تقدير عند ابن أبي شيبة من نفس المخرج، أن ابن عمر سئل عن طلاق المرأة في حيضتها أيعتد بتلك الحيضة، ليس بتلك التطليقة، إنما أيعتد بتلك الحيضة أي من الأقراء التي تتربصها المرأة، لأن المرأة تتربص 3 قروء، فهل يعتد بتلك الحيضة من الأقراء؟ فابن تيمية لما روى الحديث الأثر مختصرا قدر تقديرا ليس بصحيح، وهو يعتد بتلك التطليقة، وأخطأ في هذا التقدير، ثم استدل بدليل آخر من طريق أبي الزبير عن ابن عمر ولم يرها شيئا، وهذه زيادة شاذة عند جماهير المحدثين. فالحاصل أن الرجل إذا طلق المرأة في حيضتها حسبت تلك التطليقة مع كونه مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الدليل على احتسابها قول النبي عليه الصلاة والسلام مره فليراجعها، قال الجمهور من العلماء، فقوله مره فليراجعها دل على أنه حسب التطليقة فلا مراجعة إلا بعد طلاق. وقد ورد عن ابن عمر بإسناد ثابت عنه حسبت علي تطليقة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
أيها الشيخ.
نعم.
من فضلك عاوزة بس أسألك كم سؤال كده.
تفضلي.
بالنسبة لتشقير الحواجب.
طيب السؤال الآخر التي تسأل عن تشقير الحواجب، يقول بالله التوفيق إجمالا الأولى تركه، أما بشيء من التفصيل فالتشقير على أنواع ودرجات. إن كانت المادة التي تشقر بها المرأة حاجبها تذهب بالشعر ولو بعد زمان منعت، لأنها حينئذ ستكون متنمصة أو سالكة سبيل المتنمصات، والنبي عليه الصلاة والسلام لعن النامصة والمتنمصة. أما إذا كانت هذه المادة لا تزيل الشعر إنما هي ألوان، فأقول هذا ليس بحرام بقيدين: القيد الأول ألا تتبرج به لرجال أجانب، القيد الثاني ألا تدلس به على خاطب. ومع ذلك أيضا فالأولى تركه لما فيه من تشبه بالفاسقات المتنمصات، ولما عساه أن يوهم بذلك، والله أعلم. السلام عليكم. واصل مستعينا بالله سبحانه، يقول تعالى يؤتي الحكمة من يشاء، فاستفدنا من ذلك أن الحكيم حكمته من الله سبحانه، وكذا العالم علمه من الله سبحانه، وصاحب الصنعة علمه بها من الله سبحانه. فلنسأل الله جميعا من فضله، نسأل الله أن يجعلنا حكماء علماء، نسأل الله أن يعيننا ويرزقنا كل ما يقربنا منه. قال تعالى يؤتي الحكمة من يشاء، كما قال ولقد آتينا لقمان الحكمة. فلقمان كان عبدا أسودا حبشيا عظيم الشفتين كما قال البعض، إلى غير ذلك من الأوصاف التي في ظاهرها دمامة شديدة، ولكن مع ذلك كله آتاه الله الحكمة، فكانت تصغي إليه الملوك ويصغي إليه الفضلاء. قال تعالى يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، هكذا قال الله في شأن الحكمة، من يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر أي وما يتعظ ويعتبر إلا أولو الألباب، إلا أصحاب العقول النيرة. فإذا كان ذلك كذلك وكانت الحكمة تستقى من كتاب الله وتستقى من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلنطلب الحكمة من مظانها من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما يذكر إلا أولو الألباب. ثم قال تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، أي وسيثيبكم عليه، فإن الله يعلمه. هذا تهيج على النفقة في الخير وعلى النذر في الخير كذلك، لكن وردت سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تبين أمرا في شأن النذر نبينه إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. إزيك يا شيخنا؟
نعم الحمد لله. تفضل
يا شيخنا.
نعم
ابن غاز إن شاء الله.
نعم ما اسمه؟
الشيخ مصطفى.
نعم
كنت عايز من حضرتك بس رقم التليفون بتاعك الخاص بحضرتك
010-512-24-24. انشق عليك أرسل رسالة. نعم. قال تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر، ومهما أنفقتم من نفقة ومهما نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وما للظالمين من أنصار، وما للظالمين من أنصار. هنا بعض المباحث في الآية الكريمة. ما أما ما يتعلق بالنذر فالنذر على أقسام، منه نذر يقال له نذر العوض أو المقابلة، نذر العوض أو المقابلة أو المجازاة، كأن تقول: لله علي إذا نجح ولدي في الامتحان أن أصوم شهرا، أو تقول: لله علي إن سلم الله زوجتي من الولادة أن أتصدق بألف، وهكذا. فجعلت الصدقة مقابل سلامتها، وجعلت الألف مقابل النجاح، فيسمى نذر العوض أو نذر المقابلة. نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إنه لا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل، لكن إذا تم لازم الوفاء به، والله أعلم. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
سؤال بس معلومتك يا شيخ.
نعم.
أنا كنت نظرت إن أنا لو جالي مبلغ من الفلوس أطلعه لله في عمل خير معين وحددته، وبعدين ترى لي ان انا اغير العمل الخير دوت بعمل اخر، فينفع ان انا ادفع الفلوس اللي انا نظرتها في عمل غير العمل اللي انا نظرت ليه والاثنين خير؟
لكن ايهما افضل؟
مش عارف هما الاثنين خير، ما اعرفش هما
افضل. اذا كنت لا تعلم فلا تغير. اذا كنت موقنا انك ستنتقل بنذرك من الادنى الى الاعلى جاز لك، لكن إن كان مستويين فلا تغير. فنقل النذر من الأدنى إلى الأعلى جائز. نذرت امرأة أن تصلي في بيت المقدس، قال عليه الصلاة والسلام: صليها هنا، فإن صلاتنا هنا تعدل 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
الحمد لله. ازيك؟ هذه لا معنى لها في لغة العرب، فليتك تبحث لها عن بديل، كيف حالك إلى غير ذلك من لغة العرب. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
بسأل حضرتك على جماعة عندنا هنا في الكويت اسمهم جماعة الدعوة والتبليغ.
نعم.
بينتموا ل معايا شيخ؟
معك. أنصحك أن تتعلم دينه.
إلى واحد اسمه محمد الياس بالهند، فهل نخرج مع الجماعة دي عادي؟
لا تنتظم مع أي جماعة من الجماعات. شارك المسلمين في الخير المحض الذي يقره الكتاب والسنة، ولا تتعصب لجماعة من الجماعات، ولا تشارك جماعة من الجماعات في بدعها. تعلم دينك تعلما جيدا، وما يمليه عليك دينك ما يمليه عليك كتاب ربك وسنة نبيك التزمه التزمه. تعاون مع المسلمين قدر استطاعتك فيما يقره الكتاب والسنة، لا في أصول الجماعة ولا في خرافات بعض الجماعات، إنما الزم الوارد في كتاب ربك وسر على نهج نبيك محمد عليه الصلاة والسلام. إذا رأيت في جماعة خيرا شارك في هذا الخير إذا كان بإمكانك، من غير إضرار بدينك ومن غير تحميل نفسك ما لا تطيق. أما انتظامات مع جماعات فلا تفعل، بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
أيوة شيخ، من فضلك أنا كنت بسألك من شوية على بالنسبة لتشقير الحواجب فما سمعتش الإجابة، سؤال تاني بس معلش.
تشقير الحواجب عموما يعني انت
هو انا منقبة، انا هعملهم لزوجي، فانا سألت شيخ قبل كده قال لي حرام.
مالي دخل بشيخ، مالي دخل بشيخ الان؟
قالوا لي
اتفضلي.
قالوا لي ان الشيخ ابو اسحاق الحويني.
يا اختي لا تذكري مشايخ على الفضائية في هذا الطريق. انا اعتذر على الجواب، اتفضلي. اقول بارك الله فيكم، كان الحديث عن تغيير النذر، عن تغيير النذر من شيء الى شيء اخر. إذا كان التغيير من شيء أدنى إلى شيء أعلى جاز. امرأة نذرت أن تصلي في بيت المقدس فقال لها النبي صليها هنا، فإن صلاة في مسجدي هذا تعدل 1000 صلاة فيما سواه من المساجد مثلا. كمثال آخر في هذا الباب، رجل نذر أن يذبح جديا أو خروفا فذبح جملا، أجزأ عنه ذلك بل هو أفضل، لأنه انتقال من الأدنى للأعلى. أما الذي يعكس فلا. السلام عليكم، تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم يا عبد البر.
لو سمعت يا شيخ، أنا عندي سؤالين اثنين.
هاتي.
السؤال الأولاني، أنا متزوج بقالي فترة كبيرة يعني، والدكتورة طالبة مني تحليل سائل منوي، فطبعا لو رحت المعمل بيجي التحليل سائل منوي عن طريق غير مشروع يعني، فده حلال ولا حرام؟ السؤال الأولاني. بالنسبة للسؤال الثاني، في واحد أخ لنا يعني تاب إلى الله وبعدين يعني سنه 30 سنة وعايز يصلي، ممكن وطبعا أول مرة يصلي في السنة دي، ممكن يصلي وقت مع وقت مع كل وقت يصلي يجيب وقت ثاني من الأوقات اللي فاتت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما عن سؤاله عن تحليل أو يتطلب الاستمناء الذي يفعله البعض والذي أراه محرما، فإذ الله قال في كتابه الكريم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فالاستمناء محرم لهذه الآية الكريمة، لكن إذا دعت إلى ذلك ضرورة فالضرورة تقدر بقدرها. إذا عزمت وكنت متوكلا على الله فلولا الصبر والتعفف. إن كنت ترى نفسك مضطرا إلى ذلك حبا في الولد وتكون بطريقة لا يراك فيها شخص من البشر بعيدا عن أهل الناس لضرورة استدعاها أمر تطبيب، فالضرورة تقدر بقدرها، بارك الله فيكم. أما عن قضاء الفوائد فلتقضى على المتيسر، إن شئت مع كل صلاة صلاة، وإن شئت جمعتها صلاة اليوم كله في وقت واحد، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، إن شاء الله في رمضان هل صلاة التراويح غير صلاة قيام الليل ولا الاثنين واحد؟ ده سؤال.
السؤال الثاني واحد التاني. واحد الاثنين واحد.
الاثنين يعني أصلي تراويح حاجة وقيام الليل حاجة؟
كله المسمى واحد.
المسمى واحد لكن هي صلاة واحدة.
هي تسمى تراويح وتسمى قيام الليل عادي.
يعني طب ما هي التراويح مش من المفروض لغاية من الأذان العشاء لغاية الساعة 12؟
لا مش مفروض كده، من اللي فرضه كده؟
أي وقت من الليل؟
نعم.
طيب الحمد لله. السؤال الثاني، في شبابي نذرت نذور كتير ولا أعرف أنا نذرت إيه، يعني كنت بقول زي ما الناس ما بتقول وما يعرفش عقوبتها ولا أعرف إن ده المفروض إن أنا أو فيه ولا كده، ولما كبرت عرفت إن النذور دي حرام ولازم تتوفي وكده، فأنا مش فاكر أي حاجة عنها، ماذا أفعل الآن؟
قدري تقديرا، يعني قرب المسافات تقريبا، قربيها تقريبا، قلت لعلي نذرت 10 نذور لعلي نذرت 20، قرب المسافات تقريبا وتصدقي قدر استطاعتك. هذا وقد أزف الوقت على الانتهاء بل قد انتهى، فأقول مستعينا بالله عز وجل وبين يدي الانتهاء حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، حديث ضعيف ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فمن كان له صوم فليواصل صومه بارك الله فيكم. هذا، وأسأل الله سبحانه أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وأن يحفظهم بحفظه وأن يعينهم على أداء رسالتهم التي حملوها، أسأل الله أن يعينهم على أداء هذه الرسالة التي حملوها، اللهم آمين اللهم آمين. هذا، وأوصي نفسي وإخواني بالإقبال على كتاب ربهم وعلى سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وعن الإعراض عن اللغو وعن الإعراض عن الفضائيات الباطلة التي تبث مناهج كاذبة ومناهج مضللة، فأقبلوا بارك الله فيكم على الفقه في الدين، إذ الله قال ما قد سمعتموه يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. هنيئا لمن وفق لكتاب ربه ولمن وفق لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، هنيئا له ثم هنيئا. قد قال عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهنيئا له لمن حافظ على ذكر الله تبارك وتعالى وأكثر منه، فإنه بذلك امتثل أمر الله تعالى يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وكذا قوله تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. هنيئا له من أكثر من ذكر الله، هنيئا له من رطب اللسان بذلك واطمأن قلبه بذلك وقوي بدنه بذلك، هنيئا له ثم هنيئا. ثم أكثروا من الصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمعا وطاعة وامتثالا لله، إذ الله قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، كذلك رغبة منا جميعا في الأجر والثواب نصلي على نبينا عليه الصلاة والسلام، قد قال عليه صلوات ربي وسلامه من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرة. ثم اتقاء منا للبخل، فرسولنا الأمين قال البخيل من ذكرت عنده ثم لم يصلي علي. وتعلمون أن صلاتكم تصل إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم فأرد مصليا مسلما، قال إن لله ملائكة سيحين يبلغوني من أمتي السلام. هذا، ولنكثر جميعا من الاستغفار امتثالا لأمر الله عز وجل، واستغفروا ربكم إنه كان غفارا. وتعلمون أن الاستغفار به تنور القلوب وتنور الصحائف وبه تحط الخطايا وترفع الدرجات وتدفع البلايا وتستدر الأرزاق، به يرضى عنا ربنا ويكشف عنا العذاب، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.